بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. قبل أن أبدأ بالتعليق على الأحاديث، أشير إلى جملة من المسائل تسهل لنا مسألة التعليق والشرح لبعض الأحاديث. أولا، هذا الباب باب عظيم وخطير، ذلك أنه يتعلق بأمر من أمور الجاهلية وبعمل من أعمالهم أبطله الإسلام. ثانيا، هذا العمل الذي عليه أهل الجاهلية هو انتفاء بعض الناس عن أبيه أو عن قبيلته، أو انتفاء المولى عن مواليه. المولى يعني الرقيق المملوك عن مواليه. ثالثا، أن هذا كان يكون بعلم وبعمد، بمعنى أن هذه الأصناف الثلاثة، انتفاء الإنسان عن أبيه عن قبيلته عن مواليه، إنما كانت تتم عن طريق العمدية والعلم، وليس عن طريق الخطأ، وإنما عن طريق العمدية والعلم، ولذلك استحقوا مثل هذا الجزاء الذي سنذكره بعد قليل. مسألة أخرى، أن الغالب على هؤلاء الأصناف الثلاثة، من ينتفي يريد أن ينفي نسبه عن أبيه أو نسبه عن قبيلته أو عن مواليه، إنما المهيج لهم والدافع لهم لفعل هذا الأمر هو طلب الشرف، وفيه من المفاخرة، وفيه من طلب الشرف الشيء الذي كان عليه أهل الجاهلية. ولذلك قد تكون بعض القبائل مغموزة، فهو يرى أن بقاءه في هذه القبيلة يجلب له المعرة والخزي ويبقيه في دائرة الصغار، فينتفي عن قبيلته إلى قبيلة أخرى وينضوي تحتها على أنه منهم وهو ليس منهم. كذلك بعض الأشخاص قد يكون والده شخص ليس بذاك الذي لديه حضور مثلا في المجتمع، أو ليس بذا مال، أو ليس بذاك الشخص الذي يعني لديه إمكانات معينة، والولد هذا لديه طموح ولديه شيء من هذا القبيل، فينتفي عنه وينتقل إلى نسب آخر عامدا، يعني بحيث يكون بعلم وبعمدية، بعلم وبعمدية. طبعا لما جاء الإسلام كان هناك ما يسمى بالتبني، وبقي فترة طويلة في بداية الإسلام حتى نسخ. ما معنى التبني؟ التبني أن يقوم شخص ويقول: هذا ابني، هو ليس بابنه. لكن هذا كان معروفا عند العرب، وسبب ذلك إما أن يكون الرجل عقيم فينسب ولد إليه سواء كان ذكرا أو أنثى، وإما أن يكون هذا الولد هو مولى رقيق مثلا وأحب أن يستنقذه، ورأى فيه مثلا يعني شيء من الأشياء التي يمكن أن ينسبه إليه، مثل ما حصل لزيد بن حارث حينما نسبه النبي عليه الصلاة والسلام إليه، أو يكون يريد أن يكثر عدد عائلته وأسرته. وقديما كانت الأسر كلما كثر عددها كلما كان لها من القوة الضاربة في المجتمعات، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. لكن بالمحصلة هي في الغالب أن الانتفاع عن النسب أو عن القبيلة أو عن الموالي هو في الغالب أنه لأجل الفخر والخيلاء والكبر، والبحث عن أشياء يريد الإنسان أن يخالف فيها سنة الله جل وعلا الكونية. طبيعة الحال التبني حرم بعد ذلك، نسخ. قال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. النبي عليه الصلاة والسلام قام لأن زيد بن حارثة كان مولى عند خديجة، فوهبته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت الآية قام النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس وقال هذا زيد بن حارثة، هذا زيد بن حارثة، فحرم التبني. طيب ما الذي بقي؟ بقي الحضانة، بقي الكفالة، بقي التربية، هذه كلها موجود. ولذلك زيد بن حارثة ما خرج عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل بقي معه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه حبا عظيما وزوجه، وأيضا لما أتى أسامة أيضا أحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، حتى كان يلقب بالحب بن الحب. والمعنى بأن هذه العقيدة كانت موجودة أصلا في الجاهلية ويتعمدون ذلك. أما من انتسب إلى غير أبيه ولكنه غير عالم بها، مخطئ مثلا، أو ليس هناك علم ولا عمدية، أو إلى قبيلة أخرى مثلا، مثل ما يحصل في كثير من قبائل، ولا يقصد الانتفاع عن قبيلته، لكن بسبب فتنة، بسبب حرب، بسبب انتقال، فيحصل إشكالات فيرجع إلى قبيلة يعتقد بأن هذه هي قبيلته. أو قد تكون هناك يعني حالات فردية يعني تحصل للإنسان في حياته فينتسب. كذلك الموالي، الموالي طبعا الآن ليس، لا يوجد أرقة ومماليك، قديما كانوا ينتفون أيضا، فيش يعني يهرب الرقيق، يهرب الرقيق وينتسب إلى غيره، ولا شك بأنه يضيع مال على سيده. عموما الأحاديث التي سأقرأها كل جميع هذه الأحاديث تدور حول هذا المعنى، تدور حول هذا المعنى. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، لاحظوا القيد، هذا قيد مهم، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن سعد وأبي بكرة جميعا. هذا الحديث حديث عظيم مرهب وخطير، يشير إلى أن من ادعى إلى غير أبيه ونسب نفسه إلى شخص لا هو ليس بأب له وهو عالم بهذا فالجنة عليه حرام، دل هذا على أن الانتساب إلى غير الأب بعلم وبعمدية، ها، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والدليل قال فالجنة عليه حرام، وهذا من نصوص الوعيد. وأعتقد بأني قديما خلال المجالس تكلمت على كيفية تعامل أهل العلم مع نصوص الوعيد، وهو إبقاؤها على ما هي عليه، لكن هذا ما يمنع أن نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، خاصة إذا التبس الأمر واختلط الحال وأصبح بعض الناس يختطف النصوص من رحمها ويحاول أن يوظفها التوظيف فيه غلو مثلا أو فيه تكفير أو شيء، هنا لا بد من التنبيه. قاعدة أهل السنة في نصوص الوعيد إذا كانت موجهة إلى الموحد المسلم الموحد، فإن المقصود بذلك دخول النار، الدخول الأمدي وليس الأبدي. الأمدي ما معنى الأمدي؟ يعني إلى أمد، بمعنى إذا كان الشخص مثلا، أفترض شخص الآن موحد مسلم، موحد، فوقع في مثل هذه الأعمال، لا نحكم عليه بالكفر، لا يجوز أن يقال بأنه كفر، ولكن نقول بأنه سيعاقب على قدر هذا الذنب الذي ارتكبه، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. وقد ترجح حسنات هذا الإنسان على سيئاته فيغفر الله جل وعلا له. واضح هذا ما يتعلق بنصوص الوعيد، تنتبهون، لأن بعض الناس قد يطلق كلمة الكفر ويقصد به الكفر الناقل، فهنا نحتاج في واقع الأمر أن نبين وأن نوضح. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم، لاحظوا هذا القيد مهم، يعني من كان لا يعلم أو فعل هذا الفعل غير متعمد ولا قاصد مثل هذا الأمر وقع خطأ منه، فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوعيد. قال إلا كفر. طيب ما هو الكفر هنا؟ الكفر العملي غير الناقل، غير الناقل. ولذلك عندنا كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك. هذه قاعدة عظيمة في باب الاعتقاد، ومرت معنا وتكلمنا عليها كثيرا. ولذلك هنا بإجماع العلماء على أن المقصود بإلا كفر يعني الكفر العملي غير الناقل. لذلك قال العلماء يجوز إطلاق كلمة الكفر على المعاصي التي هي دون الكفر الناقل، وهذا عندنا كثير في السنة. ولكن من المهم جدا أن نفهم بأن المقصود بهذا الكفر الكفر العملي الذي لا ينقل عن ملة الإسلام. قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. قال بعض العلماء إلا كفر يعني قالوا بمعنى أتى بما كان يعمله أهل الكفر. الأمر الثاني قالوا إلا كفر بنعمة الأبوة، لأن الله عز وجل أنعم على الإنسان بهذه النعمة، نعمة الأبوة، نعمة الوالدية. ولذلك قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر هنا عام، لكن لما نأتي بمثل هذا السياق يكون الكفر النعمة، كفر النعمة. هذا على قول من يذهب إلى تفسير الحديث بهذا المعنى. والقول الثالث قالوا إلا كفر الكفر العملي، كفر العملي غير الناقل، يعني يبقى مسلم ولله الحمد والمنة، لكن مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، من ادعى ما ليس له فليس منا، وهذا أيضا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، من ادعى شيء ليس له فليس منا. وقد يدخل في هذا، وهذه طبعا هذه الجملة عامة في الحديث، وقد يدخل فيه من أقر من نسب ولدا ليس له، لاحظ من نسب ولدا ليس له فقال هذا ابني وهو ليس بابن له. ولذلك الله تعالى قال ادعوهم لآبائهم، فحرم التبني بالإسلام. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا الحديث اشتمل على ثلاث يعني أمور عظيمة. أولا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم والعياذ بالله، هذا يكفر الكفر العملي غير الناقل ما دام أنه مسلم. واحد، من ادعى ما ليس له فليس منا، والعلماء يضبطون الكبائر أيضا ويشيرون إلى أن من مما يشير إلى أنه كبيرة تعبير الحديث أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، من ادعى إلى من ادعى ما ليس له فليس منا. وليتبوأ مقعده من النار، يتبوأ مقعده من النار، يعني يدخل هذا المكان الذي خصص لهذا الجنس من العصاة. ومن دعا رجلا بالكفر، يعني رمى إنسان بالكفر والعياذ بالله، رمى مسلم بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، ومعنى حار رجع عليه. وهذه مرت معنا في مجالس قديمة تكلمنا على هذه المسألة بتوسع وبإسهاب. الشاهد من الحديث ليس من رجل ادعى لغير أبي وهو يعلم إلا كفر، يعني وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. قالوا عن يزيد بن شريك ابن طارق التميمي قال رأيت عليا رضي الله عنه وهو على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلين معروفين في المدينة، معروفان في المدينة، فمن أحدث فيها حدثا يعني في المدينة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، على التقديم هنا، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. ومن ادعى، هنا الشاهد، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، هذا في الأرقاء والمماليك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا أو عدلا ولا صرفا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. إذن الشاهد، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، وأيضا هذا الحديث مطلق نحمله على ما جاء في الأحاديث التي ذكرتها من التقييد، وهو يعلم، والعلم العلم يلزم منه العمدية، العلم متضمن عفوا للعمدية، متضمن للعمدية، والعمدية يلزم منها العلم، يلزم منها العلم، فهو يعلم مقبل على هذا بعمد. إذن ومن ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير موالي فعليه لعنة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرفا طبعا ذكرت هذا فيما سبق في كلام لأهل العلم، وأقرب الأقوال إلى أن الصرف والعدل هنا الفرض والنفل، الفرض والنفل، يعني لا يقبل الله منه صرفا يعني فرضا، ولا عدلا أي نفلا. وهذا أيضا من نصوص الوعيد، وارجعكم إلى القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفر تبرؤ من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف، نسب لا يعرف، يعني أظنها تقرأ، إما أن تقرأ كفر تبرؤ من نسب، أو كفر تبرأ من نسب وإن دق، لكن الذي يظهر والله أعلم يعني الأولى، كفر تبرؤ من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف. رواه أحمد والطبراني في الصغير وعمر، ويأتي الكلام عليه. إذن يشير إلى أن التبرؤ من النسب حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا، لا يجوز للإنسان أن يتبرأ من نسبه، سواء النسب المتصل بالوالد أو النسب المتصل بالقبيلة، لأن القبيلة ينتسب إليها أيضا، ينتسب إليها أيضا. وادعاء نسب لا يعرف في المقابل أيضا، أن يدعي نسب من لا يعرف، يقول هذا ابني، هذا كذا، وهو نسبه لا يعرف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. رواه أبو داود. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله، أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله. رواه الطبراني في الأوسط من رواية الحجاج بن أرطاة، وحديث عمرو بن شعيب يعضده، يعني الحديث صحيح لغيره. هذا الحديث فيه تهديد شديد ووعيد أكيد على نوعين من الناس: شخص يعني يدعي نسب شخص لا يعرف، فيقول هذا ابني مثلا، أو هذا من قبيلته، هو يكذب، يعرف بأن هذا ليس ابنا له ولا من قبيلته، فهذا والعياذ بالله وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والشخص الآخر اللي هو مدار الحديث عليه الانتفاء من النسب حتى لو كان بجزئية من جزئيات النسب، فإن هذا محرم ولا يجوز. طيب، حديث الباب انتهى. ألخص لكم حفظكم الله وبارككم، ألخص لكم المسائل التي تحت هذا الباب. أولا، يحرم على الإنسان أن يعني ينتفي عن أبيه وينتسب إلى رجل آخر. ثانيا، يحرم على الإنسان أن ينتفي عن قبيلته وينضوي إلى قبيلة أخرى. ثالثا، يحرم على المولى، وهذا قديما الآن غير موجود، أن ينتفي عن مواليه. الأمر الثاني، أن من فعل ذلك عامدا عالما فإنه واقع فيه عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام، وأنه مستحق للعقاب الشديد، وربنا جل وعلا توعده بالنار، نسأل الله العافية والسلام. ثالثا، من فعل هذا من غير عمد ولا بعلم فإنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. والعمدية هنا مسألة قلبية، يعني ليس لها شيء ظاهر يعني مثلا يعرف، وإنما عمل قلبي. فإذا كان فعلا هو فعل هذا يعني جهلا أو خطأ أو لم يقصد، فإن هذا لا يدخل تحت الوعيد الذي جاءت به النصوص. الأمر الآخر، أن كل الأحاديث التي جاء فيها الوعيد لا يلزم أن يكون الوعيد هو الخلود في النار، وإنما هو على قاعدة أهل السنة والجماعة أن المسلم الموحد إذا لقي الله عز وجل بتوحيد وبإيمان ومات على شيء من الكبائر ولم يتب منها، فإنه يستحق العقوبة، طبعا يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذا عذبه يكون العذاب أمدي وليس أبدي، أمدي يعني إلى أمد، إلى وقت، وليس أبدي إلى يعني الدوام. مسألة أخرى، أن التبني محرم في الإسلام وقد نسخ، كان موجودا فنسخ التبني. أمر آخر، ما يتعلق بقضية الانتفاء من الأب أو من القبيلة أو من الموالي، إن كان يعني بسبب خشية الإنسان من لحوق المعرة به والخزي مثلا، فإن هذا لا ينفع عند الله عز وجل شيء. ولذلك الله عز وجل قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الله أكبر. وعندنا يعني دائما نذكر يعني مثال لبلال الحبشي ولأبي لهب القرشي. بلال الحبشي ولأبي لهب القرشي، أبو لهب أين هو؟ في نار ذات لهب. يقول جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بلال جاء في الحديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فمن الذي رفع بلالا الحبشي وما الذي وضع النسيب أبي لهب؟ رفع بلالا في الجنة ووضع أبا لهب في النار. ها، هل بلال نسيب مثلا؟ يعني هل بلال من قبيلة معروفة؟ لا، هو حبشي. لكن أبو لهب القرشي ما نفعته قرشيته، وما نفعته منزلته، وما نفعه هذا الفخر. ها، فالله عز وجل توعده بالنار يخلد فيها خلودا أبديا، يخلد فيها خلودا أبديا. ولذلك على الإنسان أن يقف على الحقيقة وعلى قمة الحقيقة، ويعرف أن يتعامل مع هذه الأشياء. فهذه الدنيا في الواقع ليست بدار دوام ولا محل خلود ولا بقاء، هذه الدنيا هي ثانية. يقول جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أعمالكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والصحائف يوم القيامة لما يعطاها الناس ليس فيها شيء يتميز به الإنسان كونه ابن فلان أو من قبيلة فلان أو من البلدة الفلانية، ما فيها، فيها الأعمال الصالحة. وفي الصحائف التي يأخذها أهل النار والعياذ بالله فيها الأعمال السيئة، فيها الأعمال السيئة. ولذلك يتنبه الإنسان ويحاول أن يفقه ويفهم يعني طبيعة هذه الدنيا ولماذا خلق وأين سيذهب. طبعا هذا كله لما نقول لا يعني بأن الإنسان يقلل من شأن الانتساب إلى الأب أو القبيلة أو البلد، لا، الله عز وجل خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف. ولذلك من المهم جدا أن يكون عند الإنسان توازن، لكن أن لا يطغى وأن لا يغلب هذا الأمر على الإنسان بحيث أنه والله يكون هو الهدف والأساس في حياته. يوم القيامة لا ينفعك مال ولا والد ولا ولد ولا منصب ولا شهادة ولا قبيلة ولا بلد، كونك من البلد الفلاني ما ينفعك شيء، ما ينفع شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عباس يا عم رسول الله أقبل فأقبل، يا صفية يا عمة رسول الله أقبلي فأقبلت، يا فاطمة بنت محمد أقبلي فأقبلت. قال: اعتقوا أنفسكم من النار، والله ما أغني عنكم من الله شيء. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه العباس ولعمته صفية ولابنته فاطمة أحب أولاده إليه: قل اعتقوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم. ولذلك صدق الله: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والمهم بأن الإنسان يفهم هذا الشيء. وللأسف الشديد يعني أغلب من ينحو هذا المنحى ويلجأ إلى الانتفاء من نسب والده أو قبيلته إنما يريد الفخر، ويريد والعياذ بالله هو معجب بفلان أو معجب بهذه القبيلة فيحاول أن ينتفي عنها. ولا شك بأن هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وتلحقه لعائن الله المتتابعة. أما من صدر منه ذلك بجهل وبخطأ فلا يدخل تحت هذا الوعيد. قال رحمة الله عليه: ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحد فيما يذكر من جزيل الثواب، من جزيل الثواب. الحديث اللي سردها المصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب حقيقة هي تشير إلى أن ما يبتلى به الإنسان من فقد الولد وصبره على ذلك يجازى الجزاء العظيم، يجازى الجزاء العظيم. ولذلك طبيعة الإنسان ميله إلى ولده لا سيما في المراحل السنية الأولى للطفل وللولد، فهو فلدة الكبد وثمرة الفؤاد وهو قرة العين. ولذلك تجد تعلق الوالد طبعا سواء كان أب أو أم بهذا الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، تعلق الوالد بهذا الولد شيء معروف لا يحتاج إلى برهان ولا إلى يعني أن أدلل عليه، لا برهان ولا دليل، فهو أمر فطري جبلي، أمر فطري جبلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعته بنت له أن لها طفل صغير يحتضر تدعوه، رفض النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أن يذهب لعدم قدرته على رؤية هذا المشهد لأن فيه عاطفة جياشة. ثم أكدت عليه فذهب، فلما وضع الولد بين يديه قال الراوي: فإذا نفسه تقعقع كأنها شن يابسة، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستغرب الصحابة من ضمنهم سعد، قال: يا رسول ما هذا؟ يعني جرت عادة العرب الصبر والتجلد وأيضا يعني حبس الدمعة خاصة في مثل هذا المواقف. فقال: إنها رحمة، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحديث طبعا جاءت في باب الرحمة، والمقصود بأن شيء جبلي طبيعي غرسه الله عز وجل في نفس الوالد. فإذا فقد الوالد ولدا له في مثل هذه المرحلة السنية، هنا إذا صبر واحتسب أدخله الله عز وجل الجنة، وإذا جزع أو جزع وتبرم ومثلا ربما قال الهجر والعياذ بالله، فإنه يجازى على خلاف ذلك مما يجازى عليه أهل الصبر وأهل الاحتساب. طبعا الابتلاءات هذه سنة من سنن الله الكونية في الخلق والعباد، ولذلك قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سنذكر الأحاديث ونعلق عليها ونشير إلى ما أعده الله عز وجل من الفضل الكبير والجزاء العظيم لمن احتسب فقد أولاده، لمن احتسب فقد أولاده ورضي بقضاء الله وآمن بقدره سبحانه وتعالى. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث، الحنث يعني لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ، يعني لم يبلغوا، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. ما من مسلم يموت له ثلاثة يعني من الأولاد لم يبلغوا الحنث، ما بلغوا يعني ما وصلوا إلى سن البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. هذا يدلنا على أن من مات له ثلاثة من الولد ما بلغوا بعد سن الرشد واحتسب الأجر إلا أدخله الله عز وجل الجنة. لماذا ذكر الثلاثة؟ لأن الثلاثة هي أعلى مراتب، أعلى مراتب الجمع، أعلى مراتب الجمع، بمعنى أن من يموت له أربعة أعظم وأعظم، خمسة ستة مثلا، خمسة ستة مثلا. ولذلك جاء في الحديث ما تعدون الرقوب فيكم، قالوا الذي لا يولد له، قال لا، الرقوب هو الذي ذكر الرقوب فقال هو الذي لا يعيش له ولد، هذا الرقوب، يعني كلما أتى ولد توفي. ولذلك امتدح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجنس من الناس. هذا الباب حقيقة باب فيه تسلية لهؤلاء الذين يصابون بأولادهم. يوجد من الناس من لا يعيش له ولد، لا يعيش له ولد، حتى إذا بلغ السعي وبدأ بخدمة والده وبدأ ينشر السعادة في البيت جاءته المنية. لذلك هؤلاء القوم إذا صبروا واحتسبوا فإن الله عز وجل أعد لهم الجنة. قال رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت أو اثنان، فقال أو اثنان أو اثنان. ورواه ابن حبان في صحيح مختصرا من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة، دخل الجنة. طبعا الحنث فسر المنذري الحنث قال بكسر الحاء وسكون النون، هو الإثم والذنب، والمعنى أنهم لم يبلغوا السن الذي تكتب عليهم فيه الذنوب، لأن القلم ما يجري إلا بعد البلوغ. فإذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى جرى عليه القلم، أما قبل ذلك فلا يكتب عليه، لا تكتب عليه الذنوب. وهذه الأحاديث تدلنا على أن من مات له ثلاثة أو اثنان دخل الجنة. سيأتي معنا سؤال الراوي ولو قال واحدة تراه يقول وواحدة وواحدة، قال نعم، قال نعم. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر كلام النووي بأن في غير صحيح المسلم، في غير صحيح الإمام مسلم، هذه الحديث في مسلم النووي لما شرح مسلم قال في غير أحاديث مسلم فيه ذكر الواحد، فيه ذكر الواحد، ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد ما لي المسلم عندي إذا قبضت صفيه فاحتسب إلا أن أدخله الله، إلا أن أدخله الجنة، إلا أن أدخله الجنة. قالوا هذا الحديث دليل على أن من مات له ولد واحد فاحتسبه عند الله أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. ولذلك من مات له ثلاثة أو اثنان أو واحد فاحتسبه فله الجنة. إذن ما زاد عن الثلاثة هذا باب أولى، ما زاد عن الثلاثة فهو أولى. وعن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل، من أيها شاء دخل. الله أكبر. طبعا الجنة لها ثمانية أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب، يدخل من أي أبواب الجنة شاء. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، ذكرنا هذا، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أولاد المسلمين الذين يموتون دون البلوغ أنهم من أهل الجنة، أنهم من أهل الجنة. وهذا محل إجماع، حكى الإجماع على هذا غير واحد. صحيح حصل خلاف، لكن الخلاف سببه ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد جنازة طفل قالت عائشة، يعني أثنت وقالت يعني هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، قال: وما يدريكي، وما يدريكي، فإن الله تعالى خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا. فهنا أشكل على بعض العلماء هذا الحديث، والواقع أن يعني الأحاديث التي بين أيدينا وكثير من الأحاديث تشير إلى صحة الإجماع في أن أولاد المسلمين في الجنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على عائشة استعجالها في الحكم، فهو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبهها على مسألة. لكن بالنسبة للطفل هو من أهل الجنة ما دام أنه من أبوين مسلمين. هناك من العلماء من يجزم على أن ليس في المسألة إجماع وأنهم يمتحنون يوم القيامة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما معنى تحلة القسم؟ القسم الوارد في سورة مريم، قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكر هذا أهل العلم. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: أو اثنان. وفي أخرى له أيضا قال: أتت امرأة بصبي لها فقالت: يا نبي الله ادعو الله لي، فلقد دفنت ثلاثة. الله أكبر، تقول دفنت ثلاثة قبل هذا يعني. فقال: أدفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الله أكبر، لقد احتضرت بحضار شديد من النار. احتضرت يعني احتميت، احتميت بحضار، بشيء منيع يحميك من النار، شيء عظيم يحميك من النار، فأنت في حصن ولله الحمد والمن. وهذه بشارة لكل امرأة يموت لها ولد أن تحتسب هذا الولد عند الله عز وجل. يؤسفني أنني أسمع بعض النساء تجمع على نفسها مصيبتين: المصيبة الأولى فقد الولد، والمصيبة الثانية فوات هذا الأجر العظيم، فوات هذا الأجر العظيم. وللأسف الشديد بعض الأمهات يموت لها ولد فتبقى حزينة العمر كله، وهذا لا شك بأنه مخالف لأمر الله، مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه شيء من الجزع والعياذ بالله وعدم الرضا بما قدر الله وقضى. وهذه جمعت على نفسها مصيبتين: فقد ولدها وفوات الأجر، فقد ولدها وفوات الأجر. لكن اللهم بارك في المقابل، والله يعني بعض الأمهات لما يتصلنا أو يسألنا شيء عجيب، والله تيجان على الرؤوس، تقول الحمد لله توفي ابني، دائما تقول الحمد لله، الله يجعله في جنات النعيم، ماذا أفعل، ماذا يعني، ما هو العمل اللي أقدم، أنا راضية ومحتسبة، هذه وديعة، وديعة، ولا بد للودائع أن ترد. هذا الكلام اللي فيه إيمان، فيه يقين بالله عز وجل وحسن ظن بالله ورضا عن الله سبحانه وتعالى. أما بعض النساء تبقى العمر كله حزينة، أو للأسف الشديد بعض الأمهات وش تقول، تقول لا ما مات، ما مات، أنا أشعر بأنه موجود. لا، هذه مغالطة ومخالفة للواقع. يعني ممكن الإنسان يعذر في بداية الصدمة أن يقول يعني ما مات، مثلا بعض الأمهات تعلقها بولدها لكن تستمر، يعني بعض الأمهات تقول لي والله أنا يعني من سنوات توفي لي ابن، ها لا هذا ما مات. كيف ما مات؟ مات، أخذها الله عز وجل، الله عز وجل. هذا وديعة، كلنا وداع، من الذي سيخلد في هذه الدنيا؟ من الذي سيخلد؟ أمر آخر، أحيانا يا أخواني يا أخواتي، قبض الولد وهو صغير قد يكون نعمة. كيف نعمة؟ نحن ما نقرأ سورة الكهف، سورة الكهف ما نقرأها كل جمعة ونحفظها، بعضنا يحفظها. الله عز وجل لما ذكر قصة موسى مع الخضر ما ذكر هكذا للتسلية، ولا اللي ذكرها لأن فيها فوائد عظيمة، منها قضية الغلام. تعرفون القصة لما ركب السفينة وسأل موسى بعد ذلك، لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إمرا. ماذا قال للخضر؟ قال ألم أقل لك، لاحظ جاء بتأكيد جديد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء. طيب خلونا من هذا. بعدين قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله أكبر، لاحظ هذا الولد قبضه الله عز وجل قبل الحنث، لأنه لو بلغ سيتسبب بفتنة والديه. فالولد في الجنة، الولد الآن في الجنة. لماذا؟ لأنه قبض قبل الحنث، لأنه غلام، والغلام في لغة العرب هو من لم يبلغ. الوالدين سلمهم الله عز وجل من فترة الولد، وأشارت الآية إلى أنهما من أهل الجنة. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، إذن الله عز وجل حماهما فبقيا مؤمنين فأدخلهم الله الجنة. الله أكبر، يعني آية عظيمة لابد أن نتدبرها. لو بقي هذا الولد حيا وبلغ الحنث سيتسبب في إضلال والديه وفي كفرهما، فيدخل هو وإياهما النار. لكن رحمة الله عز وجل سبقت، ولذلك هذا الولد قبضه الله في هذه الفترة ليدخله الجنة وليدخل والديه الجنة. حتى ذكر بعض المفسرين بأن رزقهم الله عز وجل بولد بعده فكان نبي من أنبياء بني إسرائيل، هذا موجود في كتب التفسير. عموما دائما أنا أذكر خواتي وبناتي أمهاتي اللي يفقدون يعني بعض الأولاد، أقولهم يعني تسلوا بمثل هذه الآية، ما تدرين الولد هو صغير فعلا ثمرة الفؤاد وقرة العين وفلذة الكبد، ها؟ لكن كثير من الآباء والأمهات تنعموا بالسعادة مع هذا الولد وهو صغير، لكن لما كبر شقي به، أصبح مصدر شقاء ومصدر فتنة. فلا تكرهون، بارك الله فيكم، إذا قبض الله عز وجل الولد من أولادك فاحتسبوا عند الله لتجمعوا بين الحسنيين، الأجر والثواب ودخول الجنة بإذن الله، والاحتضار من النار، حماية من النار. وكذلك يبقى الإيمان بالله عز وجل واليقين به وحسن الظن به جل وعلا وتقدس، وأن العوض من الله سبحانه وتعالى، فمهم جدا. يعني أنا أذكر حوادث كثيرة، في بعض الآباء يقول والله تمنيت أني عقيم، يقول تمنيت أني عقيم. لماذا؟ لأنه شقي بأولاده، رجل صالح وهادي وطيب، لكن أولاده والعياذ بالله خرجوا يعني عصاة وفجرة مجرمين، خرجوا والعياذ بالله يعني شوهوا سمعة والدهم، أتعبوا والدهم، يعني جلبوا له العار. يقول يا ليتني كنت عقيمة، ليت أمي ما ولدتني. ويوجد الحمد لله من الناس، من الله عز وجل من عليه بأولاد صالحين طيبين، رفعوا رأس والدهم، يبيضون وجهه، يعني فعلا. لكن أنا قصدي من قبض له ولد وهو صغير يحتسبه عند الله عز وجل حتى لا يفوت عليه الأجر ولا يذهب عليه الثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذه المرأة: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وهذه رسالة إلى كل أم فقدت ابنا لها، أن تقول الحمد لله، لأن الله سيبني لها بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد، سيأتي معنا الحديث بإذن الله. ولا يعرف اسم بيت في الجنة إلا هذا البيت الذي اسمه بيت الحمد، لمن مات له ولد صغير فاحتسبه عند الله سبحانه وتعالى وقال الحمد لله، ولم يجزع ولم يتضجر ولم يقل الهجر أو تصدر منه كلمة والعياذ بالله فيها تسخط على قدر الله. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، لا بد أن نعلم بأن قدر الله عز وجل نافذ في خلقه وعباده. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعقيدة الإيمان بالقدر هذه ركن من أركان الإيمان. فالله عز وجل كتب الأرزاق وكتب الآجال، لكل أجل كتاب. فالاستمرارية الحزن أو يعني أن يصدر من الإنسان بعض الكلام الذي يعاقب عليه ولا يؤجر عليه، هذا لا شك أنه فيه يعني أحيانا الإنسان لما يفكر في أن هذه أمور مقدرة، الرزق والحياة والغنى والفقر والموت والحياة وبقية الأشياء، يطمئن، ينشرح صدره ولله الحمد والمن. ولذلك خاصة الأمهات أوصيهم بتقوى الله عز وجل باحتساب الأجر. وسيمر معنا بإذن الله تعالى حديث كثيرة جدا حول هذه المسألة، تشير إلى أن من مات له ولد واحد فاحتسبه عند الله عز وجل كتب الله له الأجر زيادة على ما قررته قبل قليل، مما جاء في النصوص في الكتاب والسنة على أن ذهاب هذا الولد إذا نظر الإنسان فيه النظر القدري وأيضا النظر الشرعي، والله إنه من أسعد الناس، من أسعد الناس. وضربت لكم مثال في قصة الخضر مع موسى، والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حيث الإنسان كره الشيء ما يدري الآن الخير وين، مثل قصة الغلام، الله عز وجل لما قبضه كان خير له وكان خير لوالده. الوقت أدركني، لكن إن شاء الله لعلي في المجلس القادم نكمل الحديث حول هذا الباب العظيم، والذي فيه الترغيب في الصبر على من ذهب له ولد قبل الحنث، وأن الله عز وجل وعده بالجنة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.